الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففيما يتصل بقوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذكرنا في الليلة الماضية الأقوال أو بعض الأقوال في معنى البشرى، وقول من قال بأن ذلك كما قال الحسن هو ما يبشرهم الله عز وجل به في كتابه، وما بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقول من قال بأن ذلك عند الاحتضار والنزع عند خروج الروح، تبشرهم الملائكة بما يكون لهم عند الله تبارك وتعالى، هذا في الحياة الدنيا. وأنه في الآخرة، بعضهم يقول في البرزخ وبعضهم يقول يوم القيامة، وكل ذلك مما يصدق عليه أنه الآخرة. وفي الدنيا أيضا يدخل في ذلك الرؤيا الصالحة. وسأل بعض الإخوان عن الحديث الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم البشرى لما سئل عنها بالرؤيا الصالحة، هو حديث أبي الدرداء، أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني، وذكر الشوكاني أن في إسناده مجهولا وضعفه أيضا البوصيري. وقال ابن العربي: روي عن أبي هريرة وابن عمر وطلحة ولم يصح منها طريق، ولكنها حسان يعني تتقوى. وقال ابن عبد البر: حسن في التفسير المرفوع صحيح من نقل أهل المدينة. وقال البيهقي: له متابعة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. فإذا كان صحيحا، لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني في الرؤيا الصالحة، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال إن ذلك أيضا بمعنى ما جاء من البشارة في الكتاب والسنة فهو غير مخالف أيضا لهذا، فتكون البشارة في الرؤية الصالحة داخلة فيه دخولا أوليا كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا لهم هذه البشرى بما جاء في الكتاب والسنة. وكذلك عند الاحتضار تبشرهم الملائكة بما لهم عند الله جل جلاله. أما الأحاديث فمن ذلك ما جاء عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، هؤلاء ثلاثة كلهم صحابة: أبو بكر رضي الله عنه صحابي، وابنه عبد الرحمن صحابي، شهد بدرا وأحدا مع المشركين، ثم أسلم في الهدنة التي كانت في الحديبية، ثم بعد ذلك حسن إسلامه، نعم، رضي الله عنه وأرضاه، وهو الشقيق عائشة، وأمه أم رومان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجده هو أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، وهو صحابي أيضا أسلم. فصار هؤلاء أربعة كلهم صحابة: أبو قحافة، وابنه أبو بكر، وابن أبي بكر وهو عبد الرحمن، وابن عبد الرحمن وهو محمد. ولا يعرف أربعة صحابة على التوالي تناسل بعضهم من بعض إلا هؤلاء. فهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه ولأهل بيته. قال أن أصحاب الصفة، والصفة سقيفة في آخر المسجد، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لابن السبيل وللفقراء الذين لا يجدون مأوى فيبقون فيها، وهم يكثرون أحيانا ويقلون أحيانا، يعني قد يصلون إلى 70 وأكثر، وقد يقل عددهم في بعض الأحيان بحسب الأحوال العارضة. فهؤلاء فقراء ليس لهم مال ولا مأوى. أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يعني يذهب بثالث زيادة على الاثنين، كأن يكون الرجل مع امرأته لهم طعام يكفيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليذهب بثالث، لأن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. نعم، وذلك لضيق الحال عندهم، وإلا فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طعام الأربعة يكفي الثمانية. نعم، لكن ذلك في حال السعة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، مع أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وعليه فطعام الثلاثة يكفي ستة، وطعام الأربعة يكفي ثمانية. نعم، قال: ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس. بعضهم يقول هذا بمعنى أو بسادس، وأن ذلك بحسب الحال، يعني بحسب هذا الطعام، فقد يكفي لخامس، وقد يكون زائدا فيكفي لسادس. وبعضهم يقول إن هذا بمعنى الواو، وبعضهم يقول بمعنى أو التي للشك، وذلك من الراوي أنه شك فيه هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بسادس أو قال بخامس، ولهذا قال بعده أو كما قال. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر نعم جاء بثلاثة، أخذهم وذهب بهم إلى بيته، وأمر زوجته وابنه عبد الرحمن أن يقروهم، أن يضعوا لهم طعام العشاء. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وتعشى معه. نعم، ثم لبث حتى صلى العشاء، لأنهم كانوا يتعشون بعد المغرب. ثم رجع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى بيته وأضيافه، وكان قد أمر أهله أن لا يرجع إلا وقد تعشى الأضياف. فلما جاء قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ يعني لماذا تأخرت؟ ما الذي حجزك عن البقاء معهم والمكث معهم وعن القيام على ذلك، يعني من الضيافة؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا، يعني أنهم امتنعوا، وكما سيأتي بأنهم قالوا لا نطعم حتى يأتي رب المنزل، وامتنعوا غاية الامتناع. قالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم، يعني عرضوا عليهم أهل البيت، أهل الدار عرضوا عليهم أن يتعشوا. عبد الرحمن حاول فيهم لكنهم أبوا، وفي رواية للبخاري: وقد عرضنا عليهم فامتنعوا. نعم، قال: فذهبت أنا، هذا عبد الرحمن، فذهبت أنا فاختبأت. اختبأ لأنه يعلم أن أباه سيغضب من هذا الصنيع، وعبد الرحمن هو الكبير من أولاد أبي بكر رضي الله عنه، فقال يا غنثر يا غنثر. وفي بعض الروايات أنه دعاه أول مرة يا عبد الرحمن يقول فسكت، يا عبد الرحمن فسكت، ثم دعاه الثالثة كما سيأتي يقول فسكت خوفا، فأقسم عليه إن كان يسمعه أن يجيبه، قال يا غنثر إن كنت تسمعني فأجبني. ومعنى يا غنثر يعني يا غبي يا جاهل، وهذه كلمة. نعم. وقال فجدع وسب، معنى جدع يعني بعضهم يقول بمعنى شتم، وبعضهم يقول بمعنى دعا عليه بجدع أنفه وأذنه. نعم. جدع وسبه. نعم. فالجدع بمعنى القطع، قطع الشفه، قطع الأنف، قطع الأذن. فجدع وسب يعني كأنه يقول قطع الله شفتك، أو قطع الله أذنك، أو قطع الله أنفك، أو نحو ذلك. وقال كلوا هنيئا والله لا أطعمه أبدا. نعم. قال كلوا هنيئا، وهنا هكذا قال كلوا هنيئا. الرواية التي أعرفها أنه قال لهم كلوا لا هنيئا. نعم. قال لهم كلوا لا هنيئا وليس كلوا هنيئا. وعلى كل حال هكذا هنا لعله في نسخة أو شيء من هذا القبيل، لكن الذي يحضرني أنه قال كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه. لا هنيئا يعني لا تهنأتم به، وهذا لغضبه رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل كيف يقول لابنه هذا، كيف يشتم ابنه، يدعو عليه بجدع أنفه وأذنه وأمام الضيوف، ويقول له يا غنثر، ويسبه ويقول للضيوف كلوا لا هنيئا، كيف يقع من هذا وهو بهذه المنزلة والتربية ونحو ذلك؟ والجواب عن هذا أن يقال بأن الإنسان مهما على قدره وارتفعت منزلته فإنه يعرض عليه من الأحوال ما يستفزه فتحمى النفس، ويحصل من الإنسان شيء من الحنق والغضب فيتكلم بما هو معروف عند البشر ويقوله على سبيل الغضب، ولكن لا يكون ذلك ديدنا له، ليس بعادة ولا بخلق، إنما هو شيء عارض يستغرب من مثله. هذا للكمل، يستغرب من مثله. أما صغار النفوس فإن ذلك هو المظنون وهو الغالب الكثير على أحوالهم وطباعهم وأوصافهم وأخلاقهم، ولربما يستغرب منهم خلاف ذلك، وهذه هي المشكلة. الأمر الثاني وهو أنه كما يقال أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث؟ فالكبير قد يصدر منه بعض الشيء، الكلمة أو نحو ذلك، فتحتمل لأنه كبير. أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث؟ الآن إذا عندك نهر كبير غمر ومشت عليه أو وقع فيه ريشة أو قشة أو نحو ذلك، هل تكدره وتؤثر فيه؟ لكن لو هذه القشة وقعت في فنجان فيه ماء فإنه يكون كدرا تملأه وتفسده. فهكذا أصحاب النفوس الصغيرة، الناس الذين ليس لهم مآثر ولا مكارم ولا مروءات، هؤلاء أدنى ما يصدر منه كدره لأنه ليس بشيء. لكن الكبير العظيم يحتمل منه مثل هذا، بل إن بعضهم، هذا في عصرنا هذا، بعض الكبار علماء كبار في بعض البلاد لربما يشتم الطالب، والطالب يرى أنها قلادة وسام في عنقه أنه وجه ذلك إليه، وهذا معروف. ولو شئت لتحدثت ببعض العبارات التي تقال، والطالب يرى أن هذه التلميذ يرى أن هذا وسام. ليه؟ لأن هذا الذي قال له جبل، فيحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. ولكن لو قال لها زميلة أو قالها له أستاذ جاهل ليس ثمة فرق بينه وبينه إلا يسير، ما يحتمل هذا منه ويغضب. لكن حينما تصدر من بحر في العلم فإنه يحتملها، نعم، لأنه يأتيه من الفضائل والعلم الشيء الكثير، فمثل هذه تحتمل. فالشاهد أن الكبير، أقصد بالكبير ليس كبير السن، كبير القدر، لما يصدر من كلمة أو نحو هذا تحتمل، بخلاف إذا صدرت من الصغير. لو أن عالما كبيرا قال لأحد من الناس من تلامذتي أو من حوله كذا، قال له كلمة يسكته فيها أو نحو ذلك، أو تحتمل. لكن حينما يقولها بعض زملاء أهله فيها شيء من الخشونة قد لا يقبلها. فالكبير يحتمل منهم ما لا يحتمل من غيره. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وزنت الأمة بأبي بكر من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فوزنها أبو بكر، فيحتمل ذلك منه. هذا بالإضافة إلى كون هؤلاء الأضياف أيضا أثقلوا، أبوا أن يأكلوا وذهب جزء من الليل وحبسوا أهل الدار عن الطعام وجعلوهم في حال من التواكل والقلق حتى ضاقوا بهم ذرعا، وهم يتمنعون ويأبون ويحلفون ألا يأكلوا حتى يأتي رب الدار. طيب هذا الابن الكبير يضيفكم وقد وكله بذلك وجاء بكم إلى بيته، ومع ذلك يقول ما نأكل حتى يأتي. يعني مثل هذا التصرف قد يستفز، ومن الناس من قد يثقل ببعض تصرفاته أو إلحاحه أو طلباته أو نحو ذلك، فيخرج من يقابله عن طوره أحيانا فيغضب، فيحتمل له ذلك إذا كان ذلك من غير أن يكون سجية له وعادة وخلقا. فأبو بكر لم يكن ذلك بخلق له. الأمر الثاني أنه بحر في الفضائل والمناقب وعظيم القدر، فهو جبل رضي الله عنه وأرضاه، فمثل هذا لا يؤثر في مقامه ومرتبته ومنزلته، نعم، فيحتمل. لكن المشكلة لما يأتي بعض الناس الصغار ويريد أن يقتدي بهذه القضية، فيأتي ويقول لضيفه كلوا لا هنيئا، أو يقول لولده أمام الضيوف يا غنثر، ويقول قالها أبو بكر، أين أنت من أبي بكر؟ إذا كنت مثل أبي بكر فقلها، تحتمل منك. لكن إن لم تكن مثله فإن ذلك لا يحتمل. فهذه قضية مهمة. فبعض الناس يحاول أن يقتدي بالكبار في بعض التصرفات أو في بعض العبارات التي يجدها أحيانا في الكتب، وهذا تجدها أحيانا في بعض كتب أهل العلم مثل كتب ابن حزم رحمه الله أو نحو ذلك، فتجد بعض طلاب العلم يقرؤون كثيرا في هذه الكتب، فيتقمص بعض العبارات التي فيها قسوة وشدة وأوصاف غير مناسبة توجه للمخالفين، فيأتي في كتاباته وبحوثه وتحقيقاته وحواشيه ويبدأ يصدر مثل هذه العبارات لتكون بمنزلة صواريخ. هذا ما يحتمل منه، ولا يطيق الناس قراءة هذه الكتب والتعليقات، وهذا يعتبر سوء أدب، نعم، في الكتابة وفي العلم والتعلم والتعليم، لكنه لم يراعي ذلك. وهكذا بعض العلماء من المعاصرين والمتقدمين قد تجد لهم بعض الشدة، بعض العبارات، بعض الأشياء، فمن يقرأ لهم كثيرا قد يتأثر ويبدأ يتعامل مع الآخرين بنفس العبارات وبنفس الطريقة، ويرد على المخالفين بنفس الأسلوب. هذا قد يحتمل منه لأنه عالم، لكن هذا التلميذ الذي تقمص هذه الأخلاق لا يحتمل هذا منه، نعم، فهذا يكون لبس ثوبا ليس له أصلا، نعم. فلعل هذا يكفي، وإن شاء الله تعالى في ليلة قادمة حتى لا أطيل الحديث طويل، له روايات أترك بعضه لليلة الآتية إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله نبينا محمد عليه وسلم.